النووي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والنور الباهر والعلن الزاهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأخيار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في مبحث التخطئة والتصويب وشمولية الدين لكل واقعة، وأن في هذا المحور يبحث عن علاقة العقل والدين والوحي مثلا، والعقل والعلم والوحي، والدولة مثلا والوحي، والحاكمية البشرية مثلا مع الحاكمية الإلهية، أو بعبارة كما مر بعد شاملة، العلاقة بين إرادة المخلوق وإرادة الخالق، إرادة العبد وإرادة الباري تعالى. وقد تقدم أنه في الحقيقة جانب الوحي أو جانب الإرادة الإلهية كما في بحث الجبر والاختيار والجبر والتفويض، جانب الإرادة الإلهية لا محدود لا متناهي، وهذا لا يسبب نقص في قدرة العبد أو اختيار العبد، على العكس، كلما تقيد العبد ازداد حرية وقدرة، وكلما تقيد المخلوق ازداد قدرة واختيارا، وإنما يقل اختيار العبد أو المخلوق أو الشعب أو ما شئت بعبر أو العاقل، أو يقل حتى مساعة العلم بالابتعاد عن الوحي وبالابتعاد عن تقييد الوحي، لأنه يكون أسير أمور أخرى، يعني هو أسير ذاته أو أسير أي مخلوق آخر، وتقيد بالمخلوق الآخر سواء شهوات أو طواغيت بشرية في مثلا في مثال بحث الدولة أو مثال الحاكمية، أو قناعات ضيقة في مثال العقل والعلم، بالتالي تقيد المخلوق بالمخلوق نفسه أو غيره هو أكبر حرمان. أما بخلاف انفتاح المخلوق على الخالق اللامتناهي هو أكبر فسحة وأكبر اختيار وأكبر حرية. هذا أصل الفكرة، أصل الفكرة أن الحقيقة الدين هكذا مساره ومجاله. طبعا حينئذ علماء العلوم الدينية سواء فقهاء أو متكلمين أو مفسرين أو فلاسفة، على كل عرفاء المجرة، كيف ينظمون القواعد بحيث يؤمن فيه إطلاق الإرادة الإلهية، لا محدودية لا متناهي الإرادة الإلهية أو الوحي الإلهي، من جانب ثاني أيضا ارتباط الإرادة البشرية بالإرادة الإلهية من دون أن تقيد بعوائق مخلوقية أو بشرية أو ما شئنا أو غير ذلك من التعابير. نعم، هذا هو حينئذ مكمن البراءة أو مكمن بيت القصيد كما مرني في مثال الدولة عدة صياغات ربما بمعنى الدولة الدينية في قبال الدولة كذا، وليس الدولة الدينية معناها فيما يعني كما مر منع أو ممانعة الدور العقلائي والدور العقلي والدور البشري، على عكس ذلك كما مر أن في الدولة الإلهية لا سيما دولة المعصوم يحفز وينشط فيها الدور البشري فرد فرد من البشر بأتم وأكمل ما يمكن من دون أن يكون هناك حجب أو هناك تجميل أو هناك عدم رعاية. حتى الطاقات التي ربما هي لا تلتفت إلى كوامن قدراتها وقابلياتها واستعداداتها، هو الوحي يرعاها ويحفزها وينشطها ويكاملها وينميها ولا مجرة. فهذا مو فقط لا يحجب، يعني في الدولة الإلهية أو في الإرادة الإلهية ليس فقط لا يحجب، بل هو ينمي يكمل نعم يرعى يربي ولا مجرة. طبعا منه ليس بنحو الجبر وإنما بنحو يعني الاختيار. فنعم يبقى حينئذ مثلا في البحث العقل والعلم والوحي، كيف يصيغ ذلك علماء الأصول؟ صاغوه طبعا، وليس هذه الصياغة النهائية أن الوحي معلم مثلا والعقل متعلم. طبعا في العلم ليس هناك عماية أو إبهام، العلم يعني إدراك عن دليل عن تفصيل وما شابه ذلك. وإن كان التسليم طبعا التسليم مو بالضرورة التسليم يكون مرهون وموقوف على العلم التفصيلي، قد العلم الإجمالي هم هذا نوع من الدليل. هناك يعني طبعا كثير من الضوابط والتوصيات ذكرت في علم الكلام أو في علم الأصول، الآن لست في صدد التعرض لها ليس هذا المبحث، وإنما فقط نحن في صدد أنه شمولية الدين لا تعني إلغاء الفحص العقلي والفكر العقلي والبحث العقلي والتحليل العقلي العلمي أبدا، ولا العلمي أيضا كذلك البشري ما تعني، لكن هذا لا يعني أنها تجمح وتتمرد على الوحي، ولا يعني أن ولذا حتى في علماء الأصول وعلماء الكلام قالوا إذا كان ظن بالوحي وظن عقلي أيهما يقدم مثلا؟ لاحظ لأن الوحي شيء والظن بالوحي النقل يعني النقل غير الوحي، النقل طريق إلى الوحي، العلوم النقلية طريق للوحي ليست نفس الوحي تارة نعم، هذه المعايير والضوابط موازنة بين الوحي والعقل، خب تارة لن طريق للوحي مع العقل، فهذه هو بحثوها بشكل مفصل لا أدخل فيها، فقط في صدد هذا المطلب أنه أبدا لا يعني كما مر بنا أساس العلاقة لا محدودية من كلا الطرفين، هذا وهي هاي العظمة ولا معجزة، لا محدودية من كلا الطرفين، في حين الطرف المخلوق فقير مفتقر مفتاق إلى ربه، وفي حين لا طرف الخالق هو المحيط هو الموجد هو المقيم لكل شيء، هنا كل شيء قائم به، مع ذلك لا تناهي هنا ولا تناهي هناك بالمعنى، فهذه أساس المعادلة. صياغاتها بلغة أصولية بلغة كلامية بلغة فلسفية بلغة عرفانية بلغة تفسيرية بلغة فقهية هذا بحث آخر، هذا يعتمد على نفس الباحثين والعلماء كيف ينظم القواعد في كل علم من العلوم الدينية أو العقلية حيث ما تصطدم مع هذه الضابطة الأم الأساس التي مرت بنا هي. وليس معنى كل أطروحة من عالم من العلماء هي أطروحة نهائية أبدا، المجال دائما واسع. حتى في تفسير الاختيار نفي الجبر ونفي التفويض كل جيل من الفلاسفة الإسلاميين ولا سيما الإسلاميين الشيعة أو العرفاء أو كذا أو المتكلمين أو المفسرين كل جيل يأتي ويأتي بصياغة يعني وبتركيبة وبقالب وببلورة وتوضيح يفوق أو يستدرك الإنجازات السابقة يعني يكاملها، مما يدلل على أن الوصول إلى الصيغة النهائية مو بالضروري يكون الجهد والاستنتاج هو صيغة نهائية، الطريق لا زال أيضا مفتوح. لماذا؟ لأنه هي المعادلة هذه صعبة، لا تناهي من قبل الوحي والدين، ولا تناهي، لا تناهي مو بمعنى الاستقلال، لا تناهي في استفاضة المخلوق ونشاطه وحيويته مع لا تناهي الإرادة الإلهية. هذه المعادلة طياتها طبقاتها أيضا لا متناهية في كيفية الوصول إليه. شبيه بحث مر بنا في شهر رمضان هو مصداق لهالمباحث، يعني نوعا ما ان قضية الموازنة بين المادة والغيب، الغيب يمثل جانب الإرادة الإلهية والمادة تمثل نوع من الإرادة المخلوقة أو الواقع المخلوق، فالواقعية منحصرة بالمادة براغماتية مثلا أو الواقعية هي موازنة، وهي الموازنة تعني نص بنص أو كذا. نفس المبحث ربما مر بنا فيه قريب من 20 ضابطة، 20 ضابطة معقدة جدا وغامضة مذكورة في علم الكلام، في علم الفلسفة، في علم التفسير، في علم كذا، مرة بحثه في علم الأخلاق، 20 ضابطة معقدة جدا في الموازنة بين المادة، بحيث هذه هي تخلي الفقيه كيف يصوغ سياسة الفتوائية في الوباء مثلا، تدبير السائس أو الحاكم السياسي يعني إذا كان متشرع كيف يوازن، ليست بالشيء السهل. ومن أحد الضوابط التي مرت بنا هناك أن انطلاق المادة والعلم، لأنه أيضا العلم والوحي لا متناهي، الارتباط بالغيب يجب أن يكون لا متناهي. شوف نفس انظروا نفس الموازنة ونفس المعادلة، أما أنه يتم التركيز على جانب دون جانب آخر هذا خطأ، أي مو موازنة، مو موازنة بينما جانب دون جانب. حتى في الشارع مر بنا مثال أنه صلاة الاستسقاء، شوف صلاة الاستسقاء، استسقاء الجد بالماء، يعني الشارع أيضا ما نسى الجانب الغيبي، ضروري الجانب الغيبي يدرك الجانب المادي. صلاة الآيات، الآيات يعني الكوارث الطبيعية أو الخطيرة المخيفة، هاي حتى في الكوارث الطبيعية الشارع يقول الجأوا إلى الغيب، لأنه لا تتركون جانب المادي، يعني جانب الغيب هم لا تنسونه كليهما. فلاحظ في صلاة الآيات، صلاة الصلاة والأمثلة، صلاة الحاجة، مع أن الشرع يأمر بالتوكل وعدم التواكل وينهى عن الكسل والملل وينهى عن الفشل وينهى عن الفتور وينهى عن السؤم وينهى عن هاي الأمور الكثيرة المحجمة لنشاط الإنسان المادي، مع ذلك يأمره أيضا بالجانب الغيبي. وبنحو هذا أن الجانب الغيبي هو مقوم لا متناهي، والجانب المادي منفعل لا متناهي في الانفعال، يعني منفعل ومستعطي، وبالتالي لكن هذا لا يعني إغفالك للمستعطي المخلوق ولا يعني إغفالك الخالق، من نسبة ند ند. أقول هذه إذا كانت هي أساس الدين، يعني هذه شوف القاعدة، قضية لا جبر ولا تفويض أمر بين أمرين، قاعدة مهيمنة على بحوث كثيرة في الحجج، في علم الأصول، في علم الفقه، في علم الكلام، في علم التفسير، في علم الفلسفة الإسلامية أو العرفان الإسلامي وكذا كذا كذا. فليس الفقيه حينئذ أن يغفل هذه الموازنة في سياسة الفتوائية أو المفسر أو هذا المجرى. لطيف، الفقيه وكل الفقيه حافظين الحديث، يقنط الناس من رحمه ولم من روح الله ولم بعد شنو ولم يؤمنوا مكرا. يعني شوف حالة التوازن هذه ضروري، شوف هاي التوازن صعب، يعني كل صياغة قد فيها تعبير كبار كثيرين يقول كل من خاض في الجبر والتفويض إما في النهاية يصير جبري خفي، مو جبري، في جبر جلي وفي تفويض جلي، هذا فاضح خطأ. تارة لا جبر خفي وتفويض خفي، تارة لا جبر أخفى وتفويض أخفى. فكثير من الباحثين قد ينجو من الجبر الجلي ومن التفويض الجلي، لكن يقع في شراك إما التفويض الخفي أو الجبر الخفي، أو إذا استطاع أن ينجو علميا من الجبر الخفي والتفويض الخفي قد يقع في شراك الأخفى. نشوف إذن الاختيار هاي الجادة الوسطى الموازنة ذات درجات وطبقات، مو بالشيء السهل، سواء الحاكم في سياسته اللي هو مر بين الدولة الدينية والدولة العقلائية والمدنية، أو الحاكم الديني والحاكم كذا، ودور الشعب نجمد الشعب نجمد النخب. النائني كان يحرص على تنشيط النخب في كتابه، في حين أن لا يبرز على كل استقطاب لفرد. استقطاب المعصوم مرة بنا، المعصوم مو استقطاب دكتاتورية، بالعكس هو تفجير الطاقة. أما في غير المعصوم لا، القضية لازم تصير موازنة. على كل في اطروحة للميزان النائمي، في اطروحة لكثير من العلماء الآخرين، لما جرى وليست هذه اطروحات نهائية، هي حالة تنضيج وتكامل في كل دي الأبحاث. فلذلك هذه نقاط جدا مهمة، وبحث انصافا هذا المبحث بحث شو، هذا المبحث اللي يجتمع على المحاور مبحث شمولي خطير يهيمن على قواعد كثيرة في الدين أو في المعرفة، وهذا لازم يلتفت له. نعم، وليس كل محاولة هي محاولة خالية من الشوائب أو النقص أو الإخفاقات أو الخفوق، لا، فيها، فتحتاج إلى تكامل، تحتاج إلى ترميم، تحتاج إلى مجرد هذه نقاط مهمة واحد لازم يلتفت لها. هذا إجمال الكلام على كنا في مبحث التخته والتصويب. فبالتالي يقع الكلام في شيء ما تعرضنا له وعدنا به. نعم، لا، المبحث لا قد به، أقول في هذا المبحث في شيء وعدنا به لم نوفي به، أو في إبهام، وإلا كشف فهرست إجمالي على كل ذكرنا. ننتقل للمبحث اللاحق، مبحث الإجزاء. طبعا مبحث الاجزاء في الاجتهاد والتقليد، هل يجزي الاجتهاد السابق عن اجتهاد لا، او الاجتهاد السابق يجزي ولو تبدل الاجتهاد لاحق ام لا؟ طبعا لاحظ مبحث الاجزاء هنا تعالى اجتهاد يجزي عن اجتهاد، تعالى تقليد يجزي عن تقليد، تقليد لاحق تقليد سابق هل يجزي اذا تبدل تقليد لاحق، اذا تبدل الى تقليد لاحق، اذا تبدل الى تقليد لاحق مغاير، والفرض في المغاير واللي في المطابق لا كلام. فاجتهاد يتبدل الى اجتهاد مغاير، او تقليد يتبدل الى تقليد مغاير، او تقليد يتبدل الى اجتهاد مغاير. قد يكون مثلا فاضل يقلد ولكن بعد ذلك مثلا قوي اقتدر بنى في نفسه ملكة الاجتهاد فصار اجتهاد بعد تقليد. كل دي الصور، او العكس لا سمح الله، مجتهد مثلا طرع عليه النسيان او كذا كذا تبدل الى تقليد، او تقليد لا تقليد، كل هذه الصور محتملة، وكلها على كل في مبحث الاجزاء يعني على منوال واحد، البحث فيها والأدلة على منوال واحد. قبل أن ندخل في التفاصيل وما شابه ذلك، لابد أن الالتفات أن فرض البحث وين؟ أين؟ حتى في هذه الصور. تارة تقليد على غير الشرائط، مثلا تبدل التقليد على الشرائط، هذا بحث آخر. التقليد على غير الشرائط هل هو مطلقة تخيلي وغير مجزي أم هذا في بحث مرهم في مبحث التقليد. يعني غير الشرائط يعني مثلا مثلا نفس الذي قلده غير واجد للشرائط، هذا بحث آخر غير واجد العلمية أو كذا، أو أنه ليس بعلم أو المجرى في مسائل اختلافية، أما مسائل وفاقية لا معنى على الإجزاء، المفروض وفاقية متفق فيها بين الأعلم وغير الأعلم. فبالتالي مبحث تبدل التقليد أو تبدل الاجتهاد على هذه الصور، إذا محل البحث والفرض هو فيما إذا كان المرحلة السابقة اجتهادا أو تقليدا كانت على الشرائط وليس تخيل، ثم تبدلت إلى اجتهاد أو تقليد على الشرائط، محل الفرض البحث هذا مثل الإجزاء. هذه نقطة لابد من الالتفات لها، والضابطة في كون على الشرائط إجمالا مر بنا أنه يعني لابد يكون على الشرائط لا تخيلية. ما الفرق بين الاجتهاد التخيلي والاجتهاد الظاهري؟ مر البحث ضابطته ماذا؟ وإن كان هذه الضابطة الكلية في الموارد التفصيلية الجزئية تحتاج إلى مزيد من التركيز والإمعان، مو بسهولة. خب تقليد ما كذا، البحث التقليد ما كذا، كون واجد الشرائط أم لا أم أيضا يحتاج إلى تدقيق كثير. هذه نقطة لابد من الالتفات لها. نقطة أخرى أيضا لا بد من الالتفات إليها، أن تبدل اجتهاد إلى اجتهاد أو تقليد لتقليد أو اجتهاد لتقليد أو تقليد لاجتهاد، صور بالست الست اللي مرت بنا ست صور، هذا التبدل هو تبدل من حكم ظاهري إلى حكم ظاهري. أصل فرض البحث هذا فرض البحث بدل من ظاهري إلى ظاهري، ليس من ظاهري إلى قطع يقين واقع، ظاهري إلى ظاهري نحل الفرض هذا كما مر الإشارة لإجمالا. هاي نقطة ثانية. نقطة ثالثة مهمة يلتفت لها، هذا التبدل من ظاهري إلى ظاهري، هذا التبدل من ظاهري إلى ظاهري مو بالضرورة أن يكون الظاهري اللاحق مقدم رتبة على الظاهري السابق. مر بنا مراتب الحكم الظاهري، خوب الأخوان يتذكروها، مرت بنا يعني تبدل الظاهري للظاهري مو من الضروري يكون في رتبتين، قد يكون في رتبة واحدة. هي نقطة مهمة جدا، يعني أنه مر بنا أنه تارة المجتهد استند إلى أصل عملي، بعد ذلك بعد مضي سنين تنبه إلى وجود روايات معتبرة يعتمد عليها مخالفة الأصل العملي، والروايات دليل اجتهادي والأصل العملي دليل فقاهتي، ففي اختلاف رتبة تارة هكذا، ولكن استناده في تلك السنين إلى الأصل العملي كان صحيحا، إن كان عاجز كذا فلان، يعني فحص بمقدار اللازم ولم يحالفه القدر أو كذا هذا مجرى. وبعد ذلك طلع عند الاجتهادي الاختلاف رتبة بين الحكم الظاهري، تارة لا مو اختلاف رتبة، هذا في التقليد مثلا رجع إلى مرجع أو فقيه واجد الشرائط توفي، بعد ذلك قالوا بأن هذا اللاحق أعلم مثلا عدل إليه، هذا واجد الشرائط وهذا واجد، ما في تقدم وتأخر رتبة. سيما مثلا الثاني أصبح أعلم بعد رحيل الأول، أو تصدى للفتية مع أنه أعلم بعد رحيل الأول مقبل مثلا. فهنا تبدل في الحكم الظاهري لكن من دون اختلاف رتبة، من دون ماذا؟ اختلاف رتبة، يمكن هذا. فليس من الضروري عند تبدل الحكم الظاهري إلى حكم ظاهري آخر أن يكون الحكم الظاهري الآخر مقدم رتبة، لا مو ضروري، ذاك ليه موضوع انتفى ثم استجد موضوع الحكم الظاهري الثاني وتفعل. هذه نقطة جدا مهمة، إذا تبدل الحكم الظاهري ليس من الضروري أن يكون ماذا؟ أن يكون بسبب اختلاف رتبة، مو من الضروري ولو في رتبة واحدة. دي نقطة مهمة، إذا مو دائما هكذا. نقطة أخرى مرت بنا سابقا لكن نعاود التأكيد والتركيز عليه لأنه يؤثر في البحث الذي سيأتي في الإجزاء، أن تبدل الاجتهاد بالاجتهاد أو التقليد بالاجتهاد أو التقليد بالتقليد، هذا التبدل لا يعني فيما يعني أن موازين الحكم الظاهري السابق في الظرف السابق مختلة. نعيد العبارة، تبدل الحكم الظاهري اجتهادا ايش اجتهاد، تقليد تقليد او اجتهاد تقليد وتقليد اجتهاد، المهم كل الصور الست، تبدل الحكم الظاهري الى حكم ظاهري اخر مع هذه النقاط المفروضة في الفرض لا يستلزم ولا يعني أن الحكم الظاهر السابق كان مختل الموازين. إذا لم يكن مختل الموازين لما تبدل؟ تبدل لطلب موازين أخرى. النقطة الأولى ما هي؟ أي لا هذه تغير بالمجهر، هذه تغير. أعطيك المجهر شنو؟ في المجهر أن هو هذه الموازين مو بالضرورة تنسحب إلى الوقت السابق، يعني فقط موازين في هذا الظرف، موازين الحكم الظاهري، وتلك الموازين في الحكم الظاهري الأول على حالها. يعني مثل مثال آخر، مثل مر بنا صلاحية حكومة جديدة تارة تزيل تصرفات الحكومة السابقة، تارة لا، يقال ليس لها الحق أن تدخل على خط تصرفات الحكومة السابقة، إنما هي الآن هذه الحكومة الجديدة لها صلاحيات التصرف من الوقت الراهن فلاحقا. تارة لا، تمتد صلاحياتها شنو؟ تمتد صلاحياتها للتصرف في الوقت اللاحق. فهنا هذه النقطة، أنه التبدل ليس بالضروري أن يكون، بالضروري أن يكون هذا الحكم الظاهري كاشف عن خلل، حيث انتد كاشف عن خلل في موازين الأحكام الحكم الظاهري السابق، ولو لم يكن مع ذلك التبدل صحيح. مدى صلاحية أو اعتبار لاحق، وإن لم تدخل مو بالضروري التبدل يعني أنه تمتد صلاحيات اعتبار الحكم الظاهر اللاحق إلى فترة السابق. شبيه ما مر بنا في بيع الفضولي، مر بنا الإجازة صدرت في الوقت شنو؟ الراهن، لكن متعلقة بماذا؟ متعلقة بالبيع السابق. هل التبدل في الحكم الظاهري يكون ضرورة شبيه الإجازة؟ لا مو ضروري، مع أن ذاك ستبدل الحكم الظاهري. الآن بيجي بعد تفصيل أكثر في معركة الأقوى. هذه نقاط لابد نلتفت لها في فرض البحث. لماذا؟ لأن هذه النقاط إذا لم تكن في البين خب يعني مسيرة النتيجة في الإجزاء تتغير، وقد يبنى على عدم الإجزاء بشكل بعد واضح. هذه هي نقاط فروض البحث. الأقوال في الإجزاء وعدم الإجزاء مع حفظ، شوف مع حفظ النقاط فروض البحث، المشهور مشهور طبقات الفقهاء، مشهور طبقات الفقهاء على الإجزاء إلا ما استثني. أما كما مر بنا قول آخر يبني على عدم الإجزاء مطلقا إلا ما استثني، منهم صاحب الكفاية، منهم الميزة النعيني، تلاميذ الميزة النعيني، السلخوي، تلاميذ السلخوي أكثر، يبنوا على عدم الإجزاء إلا ما استثني. هي قول ثاني. قول ثالث نختم، قول صاحب الفصول، قول صاحب الفصول يدي توضيح جيد تعرض له وشو ما أدلة هذه الوجوه ما هي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.